سبحانه وتعالى يفتتح هذه السورة المباركة بالبسملة. ها هنا على الإنسان أن يقف وقفة تأمل، لأنه يريد أن يبدأ كتاب الله تعالى حتى لا يبدأ به بدء لقلقة لسان بدون فهم للمعارف التي أودعت في هذا الكتاب العظيم. أولا وقبل كل شيء، يجب أن يلتفت الإنسان على أن جميع السور بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، خلافا لأبناء العامة الذين أنكروا البسملة واعتبروا السور جميعا قد ابتدأت بلا هذه الآية المهمة العظيمة في القرآن المجيد. ولعل كل واحد يساق إلى ما هو عليه، من أنكر الأوصياء بعد الأنبياء الذين هم شراح الكتاب والذين هم بسيرتهم يجسدون سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بد وأن يكون القرآن جميعا عندهم كسورة براءة. ما يناسب سورة براءة يناسبهم حينما أنكروا الولاية العظمى للأئمة عليهم السلام، فساقهم الإنكار أن يروا القرآن جميعا بسورة براءة. وعلى الإنسان أن ينظر إلى سورة براءة وما وعدت تلك السورة، فهؤلاء ساروا بهذا المسير، فلا بد وأن يحصدوا نتائج أعمالهم حينما رأوا في وجوه الظالمة والمجرمين والفسقة الذين قالوا في حقهم على أن الله أمر بطاعتهم ولو كانوا فسقة ظالمين، لا بد وأن يكون شهودهم لرحمة الله الواسعة باسمه العظيم والرحمة الواسعة والرحمة الخاصة بالمتقين، وما أودع في هذه الآية المباركة حينما حذفوها. لا بد وأن يشاهدوا القرآن بشهود الجبارين بما يناسب آية البراءة. هذا أول. وأما ثانيا، يقال في الأحاديث المروية عن علي عليه السلام عن ابن عباس على أنه قال: سألت عليا عليه السلام عن باء البسملة فأخذ يشرحها لي من الليل حتى الصباح، وقال: لو شئت لملأت منها أسفارا. فباء البسملة تحمل أبعادا عظيمة من المعارف، ولسنا قادرين أن نتوصل إلى ما قاله علي عليه السلام، لكن نقول بمقدار ما ندرك من الطاقة بقدر الطاقة البشرية أن الباء كما تقدم إما بمعنى الابتداء أي للابتداء أو للسببية أو للصلة والربط، وسنشرحها بقدر الإمكان. لكن بدأت الآية الشريفة وتحتاج إلى فعل بسم الله بأي عنوان، يعني اقرأ كل شيء بسم الله. فإذا قرأت الحقائق بسم الله الجامع لكل الحقائق، وقرأت الحقائق بكل أبعادها بكل لها من شؤون ذاتا وصفة وفعلا، قرأتها قراءة ربوبية بسم الله الجامع، ثم قرأتها قراءة تفصيلية باسم الرحمة الواسعة، ثم قرأتها قراءة زكاة وطهر بروح الإيمان بما يعطي الله تعالى للمتقين من الرحيمية بعد الرحمانية التي هي شملت الكون بما هو. فيريد الله سبحانه وتعالى أن ينبه الإنسان: أيها الإنسان المؤمن، اقرأ قراءة إيمانا، اقرأ الحقائق جميعا باسمه، باسم الله الجامع، ثم اقرأها قراءة تفصيلية باسم الله الرحمن الرحيم، باسمه الجامع ذاتا بما هو وجود ونور طارق للعدم، وبما له من الأسماء الحسنى الموضوعة جميعا في اسم الجلالة. ثم سر في معالم الربوبية باسم الرحمن، وهي الرحمة الواسعة لكل شيء، فبرحمته الواسعة ستجد كل شيء واضحا جليا، وبشهود الصديقين بطهارة النفس والألطاف الربوبية التي تصب على قلب المؤمن والمؤمنة سيشاهد الحقائق. فاقرأ، فإن أريد تقدير فعل القراءة، أو ابدأ إن أريد الابتداء بهذه الحقائق. هنا إن فسرنا الباء بالابتداء كانت المرتبة الأولى، وإن فسرناها بالسببية كانت مرتبة وسطى، وإن فسرناها بالصلة كانت مرتبة أعلى. بأي معنى؟ من قرأ كل شيء وبدأ كل شيء قراءة وفعلا بسم الله، يتجلى له الله سبحانه وتعالى بما له من النفس زكاة، وبما له من النفس المستعينة بالعلم سلوكا. إذا بدأ كل شيء بسم الله فعلا وقولا وتفكرا، يقينا راح ليشهد الله في ذاته، وفي صفاته، وفي صفات أفعاله، وفي كلماته التامات كالأنبياء والأوصياء الكرام، وبكلماته أي بعالم الإمكان، فكله أسماء الله. إن فسرناها بمعنى الابتداء، وإن فسرناها بمعنى السببية، تقدم أيضا الإشارة إلى ذلك على أنه من أراد أن يعرف الحقائق لا تحصل الحقائق بالتمنيات، تحصل بأسبابها وعللها. علة العلل هو الله، وأسباب العلل مفاتيح كنوز الرحمن بما له من أسمائه الواسعة. فسيشهد الله في رحمته ورحماته نيته ورازقيته وجوده وفي كل شيء. فإذا السببية هي العلية الحاكمة بدءا من الحق سبحانه وتعالى، ونهاية بما أودع في كل شيء سببا وعلة. فمن سار العلل توصل إلى المعالي، ولا يمكن أن أتمنى علما بدون أسبابه، ولا حكمة بدون أسبابها، وهل البشر. وهذه أشرنا إليها بقدر ما. المطلب الثالث الذي يمكن أن يستفاد من الباء هنا، وهو أدق مراتب الباء بمعانيها، الباء بمعنى الصلة. ما هو المراد من الباء إذا فسرت بمعنى الصلة؟ الشيء قد يرتبط بالشيء، فنقول المعلقة مرتبطة بالسقف لما لهما من الرابط والصلة. وقد تكون بين الأشياء صلاتها، الأسباب صلات للوصول إلى المسببات، فكل شيء له صلته. هنا المعنى أدق من الصلة بمعنى التعدد الذي يمكن أن يستفاد من السببية. ما المراد من الصلة؟ إحساس القيومية وإحساس الفقر. من أحس بأمرين، إحساس لمس وإدراك وشعور باطني بقرارة النفس، استوت واعتدلت عنده جميع الأمور. من لمس فقر عالم الإمكان وفقر ذاته، وشعر على أنه محتاج للحق حدوثا وبقاء، وشعر أنتم الفقراء إلى الله، وراح ليتفكر تفكرا بدقة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الفقر فخري وبه أفتخر، فقر لمس الحاجة، فقر لمس كون الإنسان بل عالم الإمكان ضرا، هو وجود رابط. ما المراد من الوجود الرابط؟ الوجود الرابط هو الوجود غير المستقل. نضرب له مثالا للتقريب الذهني. الأمور على أربعة أقسام: حقيقة صرفة وهي الوجود الإلهي، هذه لا تأتي في المدارك الإدراكية والتصورات البشرية لأن الصرافة العقل ليس محلا لها. العقل محل لما كان محدودا، لما كان مكيفا، لما كان مصورا بصورة. ولذا ورد عن الأئمة وعن الرسول صلى الله عليه وآله: كلما تصورتموه بأدق معانيه فهو مخلوق لكم مردود عليكم. فإذا الحق سبحانه وتعالى لصرافة وجوده لا يأتي في المدارك الإدراكية إلا بلحاظ الاسم كما سيأتي بيانه، لأن لا نهاية لا تحد في المحدود ولو كان من أوسع العقول إدراكا كعقول الأنبياء. وهناك مدرك يدرك بما له من جوهره، ندرك الشجرة والحجر والإنسان فنقول حيوان ناطق، ونقول حجر، ونقول سماء، ونقول كذا، ونقول كذا. تدرك الأمور لأنها تحدد بحدودها الجوهرية في عالم الإمكان، سواء كانت من عالم المادة أو عالم المثال أو عالم الملائكة أو عالم النور، تدرك. كما وأنها تدرك ويمكن أن توصف بما لها من حدودها العرضية كالعلم في عالم الإمكان، كالطول والبياض والكرم وما شاكل، هذه الأعراض كلها تدرك. فإذا هناك ما لا يدرك في المدارك العقلية وهو وجود الصرف، وهناك ما يمكن أن يدرك مهما بلغ من العظم وهو ما كان من عالم الإمكان، لأن ما كان من عالم الإمكان فهو ذو ماهية أي ذو حد، وما كان محدودا إذا كان العقل واسعا يتمكن أن يدرك المحدود إذا وإن اتسع. فكل الحقائق كما طلب رسول الله صلى الله عليه وآله من ربه: إلهي أرني الأشياء كما هي. أهل أن يرى كل الأشياء كما هي، لأنه هو كتاب عالم الإمكان قرآنا وفرقانا، فيمكن أن يحيط بكل عالم الإمكان. لكن نحن على قدر وجودنا نتمكن أن نرى الأشياء في محلها، إن كنا نعيش الطهرة والعقل والعلم أن نراها بمقدار ما لنا من الوجود جوهرا أو عرضا، وإن كانت بعض الجواهر وبعض الأعراض لعلها في مجال أوسع من أذهاننا فلا يمكن أن ندركها إلا بقدر. الأمر الثالث الذي نريد أن نبينه ها هنا وأن يكون محط كلامنا في الباء لو كانت صلة، هو الوجود الرابط. ما هو الوجود الرابط؟ هو الوجود الضعيف الذي لا يتمكن أن يبرز نفسه وأن يظهر، لا باستقلال كالجواهر ولا بتبعي كالأعراض. مثل هذا الوجود وجود ضعيف مندك تابع لغيره. نقربه بمثال لكي يكون منبها له. لماذا يكون المثال منبها؟ لأنه لا يمكن أن نتكلم عنه إلا بلحاظ التنبه أن نخرج من غفلة لنلتفت إلى أمر خارج التوجد. الحق سبحانه وتعالى لصرف الوجود ما يدل عليه بما هو لا يكون إلا منبها كما سيأتي بيانه، على أنه يكون شعورا باطنيا للإدراك، ولو للإدراك بأصل الكون والتحقق لا للإدراك للإحاطة. وكذلك الوجود الرابط لمحض فقره وضعفه لا يمكن أن نشير إليه، لا في تعريف ولا في كلام ولا في أي شيء، ولا أن نشاهده في مكان إلا التنبه إلى وجود هكذا أمر. فنقول للتقريب الذهني: زيد عالم. زيد بما هو إنسان وبما له من جوهره وكمه وكيفه وشؤونه وما تدركه الحواس منه، له وجود، والعلم عرض له وجود. فنحن حينما نقول زيد عالم نتصور زيدا بما هو إنسان وحيوان ناطق، ونتصور العلم، والعلم أيضا يدرك ولو كان في الخارج تابعا لغيره. في الخارج لا يكون العلم يمشي بنفسه لكنه تابع للغير، لكنه في الإدراك يمكن أن يدرك إدراكا مستقلا. لكن كيف ارتبط العلم بزيد وما ارتبط به في هذه الجملة السماء أو الأرض أو الطول أو القصر أو الإيمان؟ لأن القضية هنا من موضوع وهو زيد، ومحمول وهو العلم، نسب إلى علم، نسب إلى زيد. هذه النسبة مغفول عنها. هذا الارتباط بين المحمول والموضوع حصل بواسطة نسبة. هذه النسبة من المعاني الضعيفة المغفول عنها التي تكون سببا للارتباط، لكنها لا يمكن أن ينظر إليها نظرة استقلالية أبدا. لا يمكن أن نتصور النسبة. مفهوم النسبة مفهوم اسمي وليس بحرفي. المفهوم الحرفي هو ما كان متواجدا بين الموضوع والمحمول وكان مندكا ثانيا بينهما. أما مفهوم الحرف والنسبة ومشاكل هذه الأمور فهي معاني اسمية. هذه المقدمة نريدها أن نقول فيها أن الوجودات الإمكانية طرا في الحقيقة هي وجودات رابطة، أي وجودات ضعيفة مندكة الهوية ذاتا وبكل معنى الاندكاك، تابع للحق سبحانه وتعالى. من كان بهذا الإدراك يدرك من البسملة ها هنا معنى الفناء ومعنى الفقر، أي معنى فقر عالم الإمكان ومعنى قيومية الحق سبحانه وتعالى، ومن أدرك هذين المفهومين إدراكا حقيقيا لا لفظيا اعتدل في كل أمور. فالله سبحانه وتعالى يريد أن ينبه العبد المؤمن على أن المشكلة يا أيها العبد في كل ما تطرو عليك من الشبهات، وفي كل ما يطرو عليك من حب الدنيا، كامنة في أمرين: قيومية وفقر. فإن لمست فقرك ولمست القيومية الإلهية اعتدلت في كل الأمور، فابدأ بها بصلتها. فإن اتزنت بهذه الصلة بأن وجدت نفسك معنى حرفيا رابطا مندكا تابعا للحق، فشعرت بما قال تعالى أنتم الفقراء، وشعرت بما قال الرسول الفقر فخري، فمن لمس هذا الفقر لا يمكن أن يكون بعد 6000 سنة رجيما مطرودا من ساحة الحق. من لمسه لا تصنع ولا تكلم لغلقة لسان ولا تصور تصور وهم معنى حقيقة الفقر، أي حقيقة الوجود الرابط لعالم الإمكان طرا، ها هنا هي الحقيقة: قيومية وفقر. فإذا المعنى الثالث للباري وهو أعلى المعاني بعد المعنيين ابتداء وسببية وكلها رفيعة لو أدركت بمعانيها، لكن لمس الفقر هو فوق كل شيء. لمس الفقر حضور، لمس الفقر تبعية للحق، لمس الفقر طهارة من الكبر والحسد، ومن طهر من الكبر طهر من لوازم الكبر كالحسد وما شاكلها، وشاهد الأمور في مواطنها لا صاعدة ولا نازلة، وشاهد نفسه، اعرف نفسك، ومن عرف نفسه عرف كل شيء، ومن جهل نفسه جهل كل شيء. ولذا لا يعقل أن يكون الإنسان جاهلا بنفسه وهو يعرف شيء، يرى الأشياء في غير مواطنها، إما طغيانا أو انخفاضا وذلا وعدم اتزانا، واضح؟ إفراطا أو تفريطا. فإذا الباء ها هنا تحتاج إلى دقة لكي يعيش الإنسان الذي يكررها في كل يوم وهو غافل عنها، ومنهم نحن من الغافلين، يكررها وهو غافل عنها، يريدها ابتداء وهو غافل عن معاني الابتداء، يريدها سببية وهو غافل عن معنى السببية، يريدها برفيع معناها صلة وانتكاكا بلمس القيومية والفقر وهو غافل عنها. ويريد في الحقيقة يأتي بكلمات للتبرك، ولو كانت بركة حقيقية لكانت له كذلك، لكنها بركة لفظية. ووعدنا أن لا نتجاوز في الحدود الوسط، لكننا أردنا تنبيها لهذه المعاني الدقيقة. المرحلة الثانية التي يجب الالتفات إليها في المقام، الله سبحانه وتعالى ها هنا وفي بداية الكتاب المجيد يريد أن يعلم عباده أدب الخطاب، أدب الخطاب. نحن لا نتمكن أن نعرف كيف نخاطب زعيما، فقد نذهب ونسأل لنا لقاء مع الزعيم الفلاني، مع الرئيس الفلاني، مع الحاكم الفلاني، نتمرن يوما أو يومين لكي نرى كيف ندخل وكيف نمشي وكيف نخاطب ذلك الشخص بكلمات تناسبه ولو تملقا وتزلفا. فالله سبحانه وتعالى يعرف عجز البشر، فأراد أن يعطيهم أدبا للخطاب ومسيرة في الكلام كلامية بحد، وهي معارفة، وهي معارف عظيمة بمراحلها الأعلى والأعلى والأعلى. ها هنا نخاطب الله تعالى بأدب منه بلا واسطة، فنقول له إياك نعبد إياك نستعين، كأن قائلا يقول، كأن هذا فيه شائبة لما يقوله الجهلة من أبناء العامة، وهو أن الله لا يحتاج إلى واسطة، فكيف جعلتم أئمتكم واسطة؟ والله سبحانه وتعالى في بداية القرآن المجيد أراد منكم أن تطهروا النفوس من الوسائط، وقال خاطبوني بلا واسطة وتكلموا معي بواسطة، وأنا لا أحتاج كالزعماء والحكام إلى أن تجعلوا بيني وبينكم واسطة. ها هنا خلط وتلاعب في المقام. كيف يمكن أن تفسر الكلمات بهذه البساطة؟ وأول أمر مسلم لا شك ولا ريب فيه أن الناس محتاج إلى واسطة تشريع، لولا واسطة التشريع وهم الأنبياء لكنا كإبليس يريد ربه بأن لا يسجد لآدم، فقال له أريدك أن تعبدني من حيث أنا ومن حيث أريد. فهؤلاء الجهال الذين خلطوا بين المعاني نسوا على أن الرسول يستغفر، والقرآن شاهد على ذلك، يستغفر للمؤمنين ويطلب لهم المزيد، فبواسطة رسول الله إن كنا مؤمنين سنحصل على شفاعته لأنه الشفيع الأعظم. فنسوا شفاعة، ونسوا استغفارا، ونسوا الشرع بما هو شرع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله لو لم نقل بواسطته التكوينية لكن واسطته التشريعية، مسلمة لا ينكرها إلا جهل. فهؤلاء تمويها على الجهال أو هم جهال خلطوا بين الأوراق، والعالم قائم على السببية والأمور قائمة على السببية. نعم لسنا كالنصارى نريد أن نستغفر فنذهب إلى الكنيسة ونعطي مبلغا أو يكون صاحب الكنيسة واسطة لنا. كلا، العلماء لا يكون واسطة ولا أي شخص. الإنسان يطهر نفسه مع ربه ويطلب من الله إذا كان لذنوبه وحجوبه لا يتمكن أن يخاطبه، يقول يا ربي ويا سيدي أنا مقر بظلمي وبجهلي وبذنوبي وبأخطائي، فأنا صاحب الوجه الأسود أخجل من أن أخاطبك بلا واسطة، فأريد عظماء الخلق شفعاء ووسائط، وهذا ليس من الشرك كما يتصور المشركون. فهؤلاء بالشرك مبتلون، هؤلاء بالجهل محاطون، هؤلاء بظلمات أنفسهم وعبودية لحكامهم يعيشون ظلمات ويهاجمون البشر هجوم الجهال وهم لا يفهمون. ولسنا بصدد أرد هؤلاء لأنهم لا قيمة لهم ليردوا. فإذا نقول في المرحلة الأخرى الله سبحانه وتعالى يقول باسم، ما المراد من الاسم؟ لماذا لم يقل بذات الله بواقع الله؟ لماذا جعل الاسم واسط باسم الله؟ لعلها إشارة دقيقة لطيفة على أن حقيقة الحق بما لها من الواقع هي فوق مستويات الإدراك، وهي غيب وبطون محض، وما كان غيبا وبطونا محضا فهو إقرار بالعجز ومحل تحير للعقول. فأنتم أيها البشر هناك مرتبة بطون وهي الحق بما هو حق، وهذه المرتبة وهي البطون بما هو بطون لا يمكن لأحد الوصول إليها، فهي موطن الإقرار بالعكس وموطن الإقرار بأن المحدود لا يدرك إلا محدود. فإذا بدأ ليشير أنها اسمية، أي من أراد الله لا بد وأن يبدأ باسمه كاسم الذات وهو الله وهو اسم الجلالة، وأن يبدأ بأسماء الرحمة الواسعة والرحمة الواسعة فيها كل شيء، وأن يبدأ إن كان مؤمنا يعد نفسه إعدادا لكي يكون محلا للألطاف لنزول اللطف الإلهي على القلب هداية وإرشادا، ولتشمله الرحمة الإلهية للجنان والقرب والخلود يوم القيامة. فإذا نبدأ بالاسم، ما المراد من الاسم؟ نقول الله سبحانه وتعالى بلحاظ لا اسم ولا رسم له، بلحاظ لا اسم ولا رسم له، لأنه قلنا الآن الله سبحانه وتعالى بلحاظ هو غيب وبطون، وما كان غيبا وبطونا لا يمكن أن يعرف ولا يمكن أن يحدد، بل ولا يمكن أن يدرك ولا يمكن ولا يمكن، فبلحاظ الأمور كلها منتهية بهذا اللحاظ أنه بطون. لكن الاسم له، الله سبحانه وتعالى لا اسم له، وله الأسماء الحسنى. الاسم كما سيأتي إما أن يوضع بالتمييز، أنا أجعل اسما لولد وتجعل الأسماء للمدن وللبحور وللكتب. لماذا تجعل هذه الأسماء؟ تجعل لتميز شيئا عن شيء. فمن ثمرات الأسماء أنها تجعل للتمييز، هذا من ثمرات الأسماء. هل الاسمها هنا المراد وهو الله أو الرحمن الرحيم ليميز؟ الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأمور، لا لم نأتي بكلمة الله لنميز الله عن غيره، وهو المتميز بذاته وهو حقيقة. نعم، من أجل أن نقول الله في مقابل زيد وعمر هو تمييز، لكن لا يراد ها هنا من هذه العظمة أن نأتي بكلمة الله لنميز كما نميز أحمد عن تك. فإذا الاسم تارة يراد بمعنى التمييز، وها هنا ليس مرادا في هذا المقام، لأن الكلام فوق هذا، ولو كان الاسم هو تمييز على كل حال. وتارة يكون الاسم ليس مجرد تمييزا، بل يؤتى به لتحديد مرتبة الوجود بما للوجود من جوهر أو أرض. الله سبحانه وتعالى حينما أشار في كتابه المجيد بأن آدم عليه السلام علم الملائكة الأسماء كلها، راح ليظن البعض على أنه علمه اسم هذا شجر واسم ذاك بقر، أو راح البعض ليظن أن الله علمه بأن اسم هذا الملك جبرائيل واسم ذلك الملك ميكائيل. ليس هذا سبقا بالنسبة إلى الملائكة الكرام، وآدم عليه السلام قد سبقهم بواقع العظمة لا بواقع المكان والزمان، يعني سبقهم بنفس وعظمة وعظمة ومكانة هي سبق عظم على عالم الملائكة، لأنه جامع الأسماء وهو من واقع عالم النور، ثم دونه تكون العوالم الأخرى، فكان معلما فسجدت له الملائكة ولم يسجد. فإذا الاسم تارة يراد منه شهود الأشياء بمواطنها، اللهم عرفني الأشياء كما هي، اللهم عرفني الأشياء كما هي. فشهود آدم عليه السلام كان شهودا لفيض الله في مواطنه من عالم النور، ومن أحاط بعالم النور كان محيطا بالعوالم الأدنى عقلا، ملائكة، مثالا، إلى آخره، إلى عالمنا هذا. فإذا تارة يؤتى بالاسم ويراد من الاسم مواقع الممكنات بما لها من سعة وجودها وضيق وجودها وشهودها في محلها بلا زيادة ولا نقصان، هذا تارة يراد من الاسم. وارجو التوجه، في بعض الإنسان يجعل اسما لمجرد التمييز مطلقا، وتارة يجعل اسما للتمييز وللبركة، يجعل اسم ولده محمدا كأنه يريد أن يتفاءل بأن هذا الولد ببركة محمد سيكون مبروكا، سيكون مؤمنا، سيكون طيبا، طالبا من ربه ذلك. هذه يقينا الأمور ليست مرادها هنا. فبسم الله، هذا الاسم لا يراد بما هو اسم، وإنما يراد بما له من واقع الحكاية، بما له من واقع الحكاية لله ذاتا، ولله اسما وبما له من الأسماء الحسنى، ولله بما له من الأسماء في عالم الإمكان كآيات تحكي عالم الإمكان وتكون اسما لله، وكالاسم الأعظم وهي الكلمات التامات الإلهية التي هي الأنبياء وعظماء الخلق والأئمة عليهم السلام. فإذا الاسم أقل مراتبه المرادة هنا بما يكون جوهرا وعرضا حاكيا عن حقائق الأمور، حاكيا عن حقائق الأمور. هذا أيضا من موارد الاسم الذي يمكن أن يكون هنا مرادا، لأن الممكنات لها مراتب وجودها، مراتب وجودها الجوهرية ذاتا، ولها مراتب وجودها العرضية في المرحلة الثانية. فإذا الاسم هنا يمكن أن يكون بهذا المراد، لنرى الحقائق في مواطنها ونستفيد منها استفادة سليمة صحيحة. أرجو التوجه للأمر الثالث، سبحانه وتعالى إن قلنا على أن الاسم ها هنا يراد منه الله سبحانه وتعالى لا في مرتبة ظهوره في الممكنات مخلوق يدل على خالق ومرزوق يدل على رزق ووجود كامل الكلمات التامات فمحمد صلى الله عليه وآله مظهر عدل الله وحكمة الله وإلى آخره لا أكثر من ذلك لعله إن نظرنا إليها بما هي في مرتبة الذات الإلهية ماذا تكون في مرتبة الذات الإلهية إذا أريد الاسم الإلهي الاسم ها هنا ليس كالاسم في عالم الإمكان الذي يحدد الشيء جوهرا أو عرضا ويعين مراتب عالم الإمكان ولعلها كانت المشار إليها في قصة آدم حينما علم الملائكة الأسماء كلها ها هنا في مرتبته الأولية وهي مرتبة الذات الجامعة لجميع الصفات الشهود الأولي هو شهود منبه للفطرة هو شهود منبه للفطرة قبل أن تأتي الأمور في المرحلة الثانية وفي مرحلة الكثرة الأسمائية بما لله من الأسماء الحسنى كيف يكون منبه الإنسان أرجو التوجه في بعض الأحيان كما أشرنا الآن في بداية البحث حينما يأتي إلى الله سبحانه وتعالى لأنه وجود صرف لا يمكن أن يعرفه ولا يمكن أن يدركه لكن يشعر به شعورا باطنيا لارتباط المعلول بعلته لأنه شأن من شؤونه ويدرك إدراكا آخر للوجود الحرفي لضعفه فيشعر به شعورا وإن كان لضعف الممكن ها هنا وهو الوجود الرابط الحرفي ذاك لا يتمكن أن يبرز إلى النفس لتشهده النفس شهودا صحيحا فإذا وجود لضعفه لا تشهده النفس لكن تدركه ووجود لعظمه لا تحيط به النفس وهو الله سبحانه وتعالى فها هنا وهو أدق المعاني في مسألة الاسم هو الإدراك بباطن الكون الإنساني وكل الكائنات لها هذا العلم وهو الشهود العلم على نحوين علم حضور وعلم حصول ما المراد من العلم الحضوري والعلم الحصولي لنطبقه على الله سبحانه وتعالى العلم الحصولي هو معرفة الأشياء بواسطة شيء أنا أحصل على معرفة البلدة الفلانية بصورة تحصل في ذهني أمر على البلدة البلدة في الخارج قائمة بنفسها أنا أدركها بواسطة صورة زيد يمشي في الشارع تحصل له صورة في ذهني فالأشياء في الغالب بيننا وبينها معرفة بواسطة ولذا قد يقع فيها الخطأ ولذا قد يقع فيها الخطأ لماذا يقع الخطأ؟ لأننا نشاهد صورة الشيء للشيء وهو المعبر عنه بالعلم الحصولي أكثر معارفنا هي من باب العلم الحصولي أي من باب حصول صور الأشياء في الذهن لا من باب حضور الشيء بنفسه الله سبحانه وتعالى علمه حضوري لأنه محيط بمعلوله لأن المعلول شأن من شؤون العلم فها هنا أرجو التوجه أدق علم وأدق معرفة ليست هي الإدراكات الحصولية التي تكلمنا عنها كل ممكن على قدر سعة وجوده هو له علم حضوري بالله سبحانه وتعالى العلم الحضوري الإلهي إحاطة وقيومية والعلم الحضوري الإمكاني شهود على قدر سعة النفس نورا فإذا هنا أرجو التوجه أدق المعاني في مسألة الاسم أن الاسم في المرتبة الأولى وهو الذات بما هي ذات ليست تعريفا ولا كلاما ولا خطابا وليست بمقدرة أحد في العالمين أن تدخلها في نفس أحد تحتاج إلى نفس تعيش الطهرة بلا حجاب وتحتاج إلى نفس تعيش الإرشاد بإرشاد الأنبياء وهدي الأوصياء وتحتاج إلى نفس مزينة بالعلم لكي تصبح محلا للشهود لا للحصول أي للإدراك بصور، لأن الله لا يدرك بصور، الله تشعر به الناس، فهو نوع من العلم الحضوري. هذا العلم الحضوري كل كائن على قدر سعته الوجودية بما له من ذلك الوجود النوراني الغير المشابه بأي شائبة أخرى، المنقطع عن كل السبل والأمور الأخرى، بهذا القدر يشاهد الله سبحانه وتعالى. ومن شاهد الله هذا الشهود العرفاني النزيه اللطيف طهور، ومن لم يشاهد الله بهذا الشهود النزيه اللطيف قد يكون يعيش مع الأنبياء وهو منافق وهو مراهن، لا يسمع ما تقول الأنبياء ولا يهتدي بسيرة ولا بأي شيء. فإذا منها تقل معاني لمسألة الاسم. يا اسم، المراد من الاسم ها هنا هو ذلك الاسم الذي هو موجود في أعماق الضمير، حتى الملحد له هذا الشعور، حتى الملحد له هذا الشعور. ولذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولو كان الراكب ستالين رئيس الجريمة والإنكار، لو وقع بهذا الموقع لا وانقطعت السبل لشاهد الله شهودا سليما. فإذا أرجو التوجه، أدق المعاني هو أن تكون هذا الاسم حينما يأتي في مرتبة الذات، إلهي بك عرفتك، يا من دل على ذاته بذاته. هؤلاء ها هنا الشهود، أمثالنا من الجهال، ما لم نقع في الفلك وتنقطع السبل لا نلمس هذا الواقع. والعرفاء والرهبانيون الذين شاهدوا الله باعتدال نفوسهم، شاهدوه بأسماء الجمال لطفا وبأسماء الجلال والقهر أيضا، كانوا معتدلين، ولذا لا يفزعهم الفزع الأكبر ولا يرهبهم الفزع الأكبر، لأنهم كانوا يعيشونه في دار الدنيا، فهم بمعزل عن الخلق وهم بمعزل عن كل شيء. هذا هو الاسم الذي شاهده هؤلاء، شاهدوه لا بمرحلة العلم الحصولي صورة، بل لمسوه زكاة في أعماق بواطنهم، فلما شاهدوه بأعماق بواطنهم لا يتجزأ لأنه بسيط، وإذا كان لا يتجزأ لأنه بسيط فهم بقدر نور وجودهم شاهدوا الله بأسماء الجمال والجلال، فلما شاهدوه قال قائلهم بك عرفتك. ومن عرف الله به لا بأي شيء سبقت هذه المعرفة كل الخواطر وكل الأمور وطهرت النفس من كل شائبة، فيكون كما قال عمار في مقابل المنافقين فراعنة المسلمين، في مقابل شياطين دمشق لو هزمونا إلى أن أوصلونا إلى نخيلات هجر لما ازددت يقينا أن على الحق وأنهم على الباطل. الباطل ليس بقيم خارجية والحق ليس بقيم خارجية، بقيم النفس وطهرها وارتباطها ولمسها للفقر وللحديث تتمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد.